إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، المال عصب الحياة، أظن لا يختلف على ذلك اثنان، المال عصب الحياة، ولذلك من ضيع المال سمي سفيها. ولذا أمرنا الله عز وجل بحفظ أموالنا، فقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فمن ضيع المال سمي سفيها، كما أن من حاد عن شريعة الله سمي سفيها، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. فالمال قوام الحياة، لا تقوم الحياة إلا بالمال، كما قال الله تعالى: الذي جعل الله لكم قياما، يعني قوام حياتكم بالمال. بالمال تأكل، بالمال تشرب، بالمال تسكن، بالمال تتطبب، بالمال تتعالج، بالمال يدرس عيالك، بالمال تعمل أشياء كثيرة من أجل المال أو بهذا المال. وهذا المال من أجله يتغرب الإنسان أحيانا، من أجل الكسب والمال ومن أجل أن يعيش. وربما أذل الإنسان نفسه فاستدان وركبته الديون من أجل المال، وممكن انتحر، يطلع من هذه الحياة وينتحر لأنه غير قادر على تحمل معيشة الحياة فيتخلص منها بالانتحار. المال، وممكن تتفكك الأسرة ويختلف الأخوة بعد وفاة الوالد بسبب المال. فالمال عصب الحياة، هذا المال عصب الحياة لا شك فيه، فلذلك منه تأكل وتشرب وتدرس وتتطبب وتتزوج وتقضي حاجتك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح. يعني هذا ليس معيب أن يكون عندك مال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، إني سأبعثك فتغزو وتسلم وتغنم. فقال: يا رسول الله، لم أسلم لأجل المال، أنا أسلمت لله. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم ما أعطاك الله عز وجل. ولذلك لا حسد إلا في اثنتين، ومنهم رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه. فاكتسابك للمال معيب شرعا، لكن المعاب عليك شرعا أن تكتسب المال بالطريقة الحرام، وهو موضوع خطبتنا، وهو المسمى بالكسب الحرام. لأن المال محبب إلى النفس، ولأن المال مطلوب للجميع، فمن أجله يتغرب ويستدين الإنسان ويحمل همًا ويركبه قهرًا. ولذلك الإنسان بحاجة إلى هذا المال أحيانًا لسداد ديونه، كما قال الأول: أريد بسطة كف أستعين بها على قضاء ديون للأولى قبلي. يعني أبي، وكما قال عمر، أو كما قال عمر بن سعد بن أبي وقاص وينسب إلى غيره، قال: اللهم إنك تعلم أنه لا يصلح لي إلا الغنى. لأن أمير ويعزم ويعطي ويدفع للناس، فقال: اللهم إنك تعلم أنه لا يصلح لي إلا الغنى. فالناس على أقسام في موضوع المال، ولذلك يجمع الناس المال أحيانا لاستزادة. الناس طبقات في المال، في طبقة غنية، في طبقة وسط، في طبقة فقيرة. الطبقة الغنية تجمع المال للاستزادة، يبي يزيد، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إلى الثالث، عنده مليون يبي اثنين، اثنين يبي ثلاثة، عنده عمارة يبي عمارتين. فالأغنياء يريدون الاستزادة من هذا المال، وأرادوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طبع ابن آدم. في طبقة وسطى من الناس مثلنا احنا، الطبقة الوسطى تعيش بهذا المال حتى تقضي حوائجها، ما عنده فكر أن يكون غني، ولا عنده فكر كذلك، وليس هو بفقير، وإنما يعيش ليعيش بهذا المال. طبقة ثالثة فقيرة، وهي التي لا مال عندها، وعليه ديون، ركبته الديون، وعنده التزامات، وأول ما يبدأ الشهر يفكر بالأجار وإقامة عياله ودراسة عياله، وركبته الديون وفلوسه ما تكفي. فهذه طبقة أخرى، ولذلك هذا كذلك يسعى لجمع المال لكي يرفع حاجته وما هو بحاجة إليه. والمال محبب لكل الطبقات، غني وسط فقير، كلهم يحبون المال، محبب من الله لنا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ما الذهب وفضة، قناطير مقنطرة. ولذا قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، جما جما، الناس تحب المال، ماكو أحد ما يحب المال. حين لو وزعنا خبز عند الباب الكل يتقاتل، مع أن بيوتنا متروسة خبز، لكن بلاش. فالناس طبيعتهم يحب المال، طبيعة الإنسان كذي، طبيعة الإنسان. لكن مع الأسف، مع الأسف هو هذا موضوع خطبتنا، لأجل جمع المال يتجاوز الإنسان حدود الحلال إلى الحرام، فمن أجل أن يجمع المال يبحث عن طرق غير مشروعة ولا مسموح بها، لا شرعا ولا عرفا ولا قانونا، فالقصد هو أن يجمع هذا الإنسان المال. لذا يسألون الله عن المال مرتين، بس المال بالذات المال يسألك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فلا يظن الإنسان أن الذي يكسب معاه الشهري أو يكسب بالتجارة أو يكسب المال بأي طريق كان لن يسأل، لا، ستقف بين يدي الله ويسألك الله عن مالك بطريقة الكسب وطريقة الصرف، كيف اكتسبت هذا المال وكيف صرفت هذا المال. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يأكل المال بالحرام، وهذا هو صلب خطبتنا، وهو الكسب الحرام. سواء كنت غنياً تريد الاستزادة، أو كنت من الطبقة الوسط الذي تريد الكفاف، أو كنت فقيراً مداناً وعليك ديون وعيال، لا يجوز للإنسان أن يكتسب المال بالطريقة الحرام، لأن ستسأل عنه كيف الاكتساب وكيف الإنفاق. قال الله تعالى، هذه آية عظيمة، ذكر القرطبي فيها 10 فوائد، بس ما يمدي أذكر العشرة، أذكر واحدة منها. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من الناس بالإثم، فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أموالكم، أموالكم، هل الواحد يأكل ماله؟ قال لا، أكل مال غيرك كأكل أكل مال غيرك، لأنه كأنه مالك فكأنك أكلت مالك. قتل غيرك كقتل نفسك، لمز غيرك كلمز نفسك. ولذلك قال: ولا تقتلوا أنفسكم. واحد ما يقتل نفسه، وإنما أراد لا تقتل أخاك فهو بمنزلة النفس. ولا تلمزوا أنفسكم، واحد ما يلمز نفسه، يلمز الآخرين، لكن لمزك لأخيك كلمزك لنفسك. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أكل مال أخيك كأنه أكل مالك، يعني الجرح اللي راح يصيب أخوك لما تأكل ماله بغير وجه حق كأنك أكل مالك، فما حرمته على الغير حرمت أنا عليك بعد. يعني لما أقولك أنا لا تأكلوا أموالكم، يعني لا تأكل مال الناس، نفس الشيء قاعد أقول حق الناس لا يأكلوا مالك. فالقهر الذي يصيب الإنسان حين يؤخذ منه المال بغير وجه حق، أو يظلم أو يسرق ماله أو يستولى على حصيلة عمره، كنفس القهر الذي راح يصيبك أنت لو استولينا على مالك. فلذا قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أكل المال جائز، لكن حصرها بالباطل، يعني جوز أن أخذ مالك وتأخذ مالي بالحق بالتداول بالبيع بالشراء، لكن بالباطل محرم. ثم قال: وتدلوا بها إلى الحكام. سبحان الله، الأكلة لازم يدش فيها واحد طرف ثاني. قال: تدلوا من الدلو، يعني تتخذوا سبيلا، إما برشوة حاكم أو قاضي علشان تستولي على أموال الناس، أو بالتقاضي إلى الحاكم أو التقاضي إلى القضاء ليحكم لك وأنت تعلم أن هذا مال باطل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون عندي، ولعل أحدكم ألحن بحجته من أخيه فأقضي له، فمن قضيت له فإنما أقتضي له قطعة من النار. أي هذا معنى تدلو بها إلى الحكام، يعني تتخذ وسيلة قوة السلطان والحاكم والقانون علشان تستولي على المال، إما برشوة قاضي أو برشوة حاكم أو بسلطة، أو أنك تعلم أن القانون سيكون معك وأنت تعلم في الباطن أن المال ليس لك أصلاً، لأنه لا يوجد دليل ضدك. فلذلك ولذلك العلماء بالإجماع يقولون أن حكم الظاهر لا يحلل حكم الباطن، يعني الحكم الظاهر الذي يصدر من قضاء أو من قانون لك في قطعة أرض أو في مال لن يحلل لك الحرام الذي أخذته بالإجماع. حكم الظاهر لا يحلل حكم الباطن، وحكم القاضي لا يحلل حكم الله. يعني لو حكمك القضاء أو القانون بأن هذا المال لك وأنت تعلم أنه مال أيتام أو مال استوليت عليه من الدولة أو مال حرام، فإن حكم القاضي لا يحلل لك ذلك يوم القيامة بالإجماع، هذا لا يحلله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون عندي، لعل أحدكم ألحن بحجته من أخيه، فمن قضيت له، يعني بغير حقي أخذ حق أخيه، فإنما أقتطع له قطعة من النار، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا إلى صور أكل الحرام، تعالوا إلى صور أكل الحرام التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما له أخذه من حلال أم من الحرام. أخرجه البخاري في الأدب. يأتي على الناس زمان ما يبالي الإنسان، أهم شيء يلم فلوس، أهم شيء يكون رصيده مليان، أهم شيء يستمتع بالمال، ما دام الفرصة سانحة له
فإنه يأخذ من هذا المال. تعالوا شوفوا صور أخذوا المال بغير وجه حق، صور كثيرة أذكر أنا بعضها عشان يتجنبها الإنسان لخطورة أكل المال الحرام. يا أخوان لا تسهلون في مال الحرام. شوف المال الحرام إذا دخل عليك أدخل معه الأمراض وأدخل معه السرطانات عليك وعلى أهل بيتك وعيالك، وأدخل معه عدم البركة، وأدخل معه عدم قبول أعمالك، وأدخل له وعد لك بدخول النار وغضب الله عز وجل عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ المال بغير حق فهذا غلول، ومن أخذ الغلول فإنه يعذب به في القبر قبل أن يعذب به يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واحد من أخذ المال بغير وجه حق أو الكسب الحرام، السرقة. سرقة المال باب مفتوح، كل مال يسرقه الإنسان سواء كان بالمباشرة أو بالوساطة أو بالنفوذ أو بالقوة أو بغيره، سرقة مال حرام، وهذا المال الحرام يتبعه لعنة ويتبعه طرد من رحمة الله ويتبعه محق بركة. السرقة والغصب، المال الذي يؤخذ من المسكين والفقير غصبا عنه، وخيانة الأمانات وخيانة الودائع وجحود العارية وأخذ المعاوضات بمعاوضات محرمة كعقود الربا، هذا كله كسب حرام، كعقود الربا، تحط مال ويأخذون منك مال ويعطونك مال آخر أقل منه وأخذوا منه جزء، هذا الجزء الفائدة هي حرام أخذوها هم، ومعاوضات كعقود الربا حرام، والقمار حرام، والغش في البيع، وأكل أجرة الأجراء. عند عامل يشتغل يخليه يوقع مقدما على استلام حقوقه ويقعده 3 شهور 4 شهور ما يعطيه، كون أنه حارس، كون أنه مسكين، كون أنه ما يستطيع يتقاضى، لأنه هو وقع في البداية على استلام حقوقه، فهذا جزء من الحرام يدش على صاحب الشركة وعلى عياله. قال: ومنه أكل أجرة الأجراء وغش العمال أي الموظفين وتضيع أوقات العمل وأخذ أجرة مقابل هذا الوقت الذي ضيعوه بعدم الإنجاز مقابل ما يأخذ من الرواتب، والتواقيع الوهمية وبيع الإقامات وأخذ الزكوات والأوقاف والوصايا والصدقات لمن ليس له حق بها أو يأخذ أكثر من حقه، ويدخل في ذلك أخذ الرشاوى التي يتقاضاها الإنسان لكي يعطي غير حق الإنسان ما ليس بحقه، وسرقة المال العام والاستيلاء على مال الدولة بغير حق أو على أراضي الدولة أو على ممتلكات الدولة أو على ممتلكات الغير أو الاختلاس من وراء الوظائف، كله مال حرام، كل هذا مال حرام، كل هذا سحت يأخذه الإنسان، ويدخل في ذلك ما كان بعمل وكسب لكن هذا الكسب حرام، يعني أخذ مال مقابل عمل لكن هذا العمل حرام، مثل بيع النجش، وهذا شغل الدلالين، دلالين اللي في السوق، بعض الدلالين ليس الكل يبيعك بيع نجش وهو محرم، وهو أن يزايد على السلعة بغير قصد شرائها. دخلنا السوق، سوق السمك مثلا وسوق اللحم، وحطوا كود، فتح الباب 10، قلت أنا 15، واحد من الموجودين يبيع نجش، دلال ولا صديق صاحب الكود هذا، يزيد وهو ما يريد الشراء علشان يرتفع السعر، يقول هو 20، أقول 25، يقول 30، أقول 35، يقول 40، هو ما يبي يشتري، هذا واحد من الجروب، هذا حصل على مال بكسب لكن كسب محرم. نفس الشيء دلالين سيارات، دلالين بيوت، حط كل شيء، أي دلال من يزايد ولا يريد الشراء للإضرار به هذا كسب محرم، ويدخل منه بيع النجش، ويدخل منه مال البغايا أعزكم الله، المرأة التي تحصل على مال مقابل أن تبيع صورها أو شرفها أو عرضها، ويدخل به كذلك أموال الكهنة الذين يعملون الكهن أو قراءة الأبراج أو السحرة أو قراءة الكف أو قراءة الفنجان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مهر البغي حرام وحلوان الكاهن حرام. المهر الذي يعني المال الذي تأخذ البغي حرام، وحلوان يعني ما يعطى للكاهن حرام. وكذلك يدخل بها أثمان الصور المحرمة والأفلام المحرمة والكتب التي تنشر الكفر والإلحاد والزندقة والخلاعة، كله كسب حرام على كاتبه وبائعه ومروجه، وأثمان الخمور ووكلائها، وأثمان المخدرات والأموال المأخوذة على نشر الفاحشة، كل ذلك داخل في الكسب الحرام، كل هذا حرام. اقعد عاد ادعو، اقعد صيح، اقعد سوي مساجد، ما يقبل الله منك، ما يتقبل الله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يروح يبوك بعدين يسوي له مسجد، يروح يسرق المال العام أو يسرق مال الناس بعدين يسوي موائد إفطار، ما يمشي، ما يمشي، هذا ما يمشي. سيأتيكم حديث نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وكذلك يأخذ في يدخل في ذلك من شهد زورا وأخذ المال على شهادة الزور. ولو أباح العرف أو القانون هذا الكسب فإن الشارع الحريم إذا الشارع الحكيم إذا حرمه فهذا مال محرم. يعني لو أخذ هذا المال بحكم قضائي وأن القضاء يجيز له أو القانون يسمح له أن يأكل هذا الجزء من الربا الفائدة فإنه محرم عند الشرع ويسمى مالا حراما. فإن حكم القضاء والقانون لا يحلل حكما قطعيا في شريعة الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله، يأخذون يلعبون يأخذون، إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق فلهم النار يوم القيامة. حديث البخاري، لهم النار يوم القيامة. وجاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت النار أولى به. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. كل جسد نبت من جسدك، جسد عيالك قاعد توكلهم، جسد زوجتك، أنت آثم تتحمل إثمهم جميعا، قال: فالنار أولى به. وفي الترمذي عن زيد بن أرقم عن أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام. يعني لا يدخل ابتداء، دش النار يطهرونه يقعد 1000-2000 سنة يتنظف في النار ثم بعد ذلك ينقل إلى الجنة برحمة الله. لا يدخل جسد الجنة غذي بالحرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذا اسمعوا الحديث، هذا حديث عجيب عن نفسه رواه البيهقي، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. الله قسم أخلاقنا عصبي هادي طيب حبيب حليم كما قسم بينكم أرزاقكم. تلقى أسرة واحدة البنت غنية الولد فقير، أسرة واحدة الأخ غني الأخت فقيرة. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. الدنيا الله يعطيها، يعطيها فرعون، يعطيها هامان، يعطيها ظلمة، يعطيها مجرمين، وتلقى صالح مسكين تقي فقير. وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، فمن أعطاه، وإن الله لا يعطي الدين إلا من أحب، أما الدين فلا يعطيه الله إلا لمن يحب، من يحبهم الله يمنحهم الله عز وجل الدين، فمن أحبه الله أعطاه الدين. قال: ولا يكسب، اسمعوا الكلام، ولا يكسب عبد مالا حراما فينفق منه فيبارك له فيه. ما يكسب أي عبد مال حرام من رشوة، من ظلم، من أخذ أموال العمال، من استيلاء على مال عام، من تضيع حق الناس. ولا يكسب عبد مالا فينفق حراما فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق منه فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. يعني ما يترك هذا المال للورثة إلا كان هذا المال وقودا عليه في النار. ولا يترك مالا وراء ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن. أخرجه البيهقي. الله ما يمحي سيئاتك بفلوس مبيوقة، الله ما يمحي سيئاتك بظلم الناس، الله ما يمحي سيئاتك باستيلاء على مال عام، ما يمحيها. إن الله لا يمحي السيئ بالسيئ ولكن يمحي السيئ بالحسن. وفي مسلم قال صلى الله عليه وسلم: رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، لكن مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي في الحرام. فقال صلى الله عليه وسلم: أنى يستجاب لذلك؟ يعني لا ولن يستجاب لهذا الإنسان، مع أن مظهر فقير أشعث أغبر قطعت به السبل يستحق العطف، لكنه امتلأ حراما، فإن الله عز وجل لا يستجيب لهذا العبد مهما دعا ربه عز وجل. ولذلك يا أخوة، يتحرى الإنسان الحلال ولا يدخل الحرام على أولاده ولا على بيته، ولا يدخل الكسب الحرام الذي حرمه الله ولو كان مباحا في القانون، فإنه ينتج عن ذلك أن يمحق الله عز وجل عنك البركة ويورثك أمراضا وأسقاما وأوجاعا. وأنا والله إخوانا أعرف قصة واحد، هو بنفسه قال، خليني أقول لكم إياها. واحد كان يشتغل في البلدية في سنوات قديمة سابقا، فسرق من المال، وهو نفسه يقول أخذت من المال أيام التثمينات سابقا، وبعدين سافر غادر إلى بلده وقد أخذ حصيلة من المال أخذها بالحرام. وهو نفسه يقول عند عيال اثنين، يقول عيشتم أحسن عيشة، لكن الله ضربني بهذا المال الحرام. واحد أصاب حادث سيارة فتكسر وأقعد، يقول أنفقت نص فلوسي عليه عشان أعالج ما طاب. والثاني صار مدمن مخدرات فأنفقت النصف الثاني وما طاب، وعشت حسرتي إلى يومي هذا. هذا هو يتكلم حق واحد يقول لي، يقول إلى اليوم هذا أنا أعيش حسرة المال الحرام، لأني أعرف أني سرقت هذا المال من البلدية قبل لا أروح بطريقة أو بأخرى، فظلت لعنات المال الحرام تلاحقني. فإن الله، هذا غير سؤال الآخرة، سيسألك الله من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فاحرص يا رعاك الله أن لا يدخل عليك الحرام، وإذا دخلك الحرام رد الحرام إلى أصحابه وإلى أهله، وإذا لم تجد له أهل تصدق به بنية عن هؤلاء الناس، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. كما أن صلاتك لا تقبل بغير طهارة، صدقتك لا يقبلها الله عز وجل بالغلول. فكل المعاملات المحرمة من الربا والاختلاس، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. النبي يقول استعملنا على خيط واحد، أكل خيط واحد منه فإنه يأتي به يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فهذه مكاسب محرمة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحدكم مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. قالوا: ولو كان عودا من أراك، عود مسواك. قال: ولو كان عودا من أراك. هذا يوم القيامة ما فيها مجاملات، قيامة قاعدة وبسطة، حطي لك كراسي وبجابلونك، وكل واحد يتحاسب الحالة، كل واحد الحالة، حطون موازينك معاك، ويأتي ملكين ليكتب سيئات ويكتب حسنات، ويجيبون قرينك من الشياطين معاك، ويجيبون دفاترك وكتبك، ويلا قعد، تقعد 1000 سنة 2000 سنة 3000 سنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن نوقش الحساب هلك. إذا الله بيناقشك تهلك، خلاص ما تقدر. فيفتحون دفاترك، عاد دفاتر صلاة، دفاتر صوم، دفاتر زكاة، تربية عيالك، عيونك، نظراتك، فلوسك وأموالك. وأول ما تسأل عنه المال، سألك الله تعالى، خلنا نسألك عن فلوسك، من أين اكتسبته وفيما أنفقت. ولذلك أول من يدخل الجنة، أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين. فتقول لهم الملائكة: فرغتم من الحساب؟ يعني خلصتم في حساب دقيق، حساب دقيق ما يخلي الله شيء. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول لهم الملائكة: فرغتم من الحساب؟ قالوا: على ما يحاسبنا ربنا، إنما هي سيوفنا على عواتقنا نجاهد في سبيل. يعني ما عندنا شيء يحاسبنا، ما كل سيوفنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيدخل بعدهم أغنياء المهاجرين بخمسمائة عام. هذا حديث البخاري، قال: فيخرج يدخل بعدهم، بعد الفقراء، أغنياء المهاجرين بخمسمائة عام أو بنصف نهار، لأن اليوم 1000 عام يدخلون بعدهم. فالحساب مو سهل يا أخوان. فلذلك الإنسان يحرص على المطعم الحلال، مشرب الحلال، يربي عياله على الحلال، لا يكون إنسان جشع بس يهم المال وهم أن يجمع المال، لا يسأل من أين اكتسبه ولا فيما أنفقه. ربي عيالنا، ربي زوجاتنا، ربي أهلنا، ربي أولادنا على الكسب الحلال والإنفاق في الحلال، ولا نتعلق بهذا المال، فإن المال عارية اليوم عندك بكرة عند غيرك. وإنما يتعود الإنسان على بذل الكف والصدقة والإعطاء والإحسان إلى الخلق، وأن يحرص الإنسان أن لا يظلم أحد ولا يأكل مال أحد ولا يتعدى على مال أحد، يحل الراتبة، يحل المعاشة، يحل الأموال التي معه، حتى إذا سلم من الدنيا فإن هناك حساب ينتظره بين يدي الله عز وجل. لقد كان السلف رحمهم الله يتركوا كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام، كثير من الحلال كانوا يتركونه علشان لا يقعوا في الحرام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا آتاك الله خيرا منه. إنك إن تدع شيئا اتقاء الله إلا آتاك الله خيرا منه. أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني. ولذا يقول الإمام الغزالي رحمه الله: قال: العبادة مع كسب حرام كالبناء على أمواج البحار. ليعبد الله عند كسب حرام كنا قاعد يبني بناية على أمواج بحار، يعني ما كله رايح ضايع. نسأل الله عز وجل السلامة والتوفيق. قولوا ما تسمعون، استغفروا الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين، وبعد. هذا المال الذي هو قوام الحياة، علاجه أن تتصدق، هذا علاج المال. طهارة المال هذا، طهرة للمال وزكاة لهذه النفس البشرية أن تتصدق منه كثر ما تستطيع. ولذلك تكلم الله عن الإنفاق في سبيل الله والجهاد بالنفس 10 آيات في القرآن، تكلم عن الإنفاق في سبيل الله والجهاد 9 آيات يقدم الإنفاق، 9 آيات جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أموالهم وأنفسهم 9 آيات. ليش؟ لأن المال هو القوام. الناس اليوم بحاجة إلى مال، المال غذاء، المال سلاح، المال تطبيب، المال علاج. ولذلك من سياسة بعض الأعداء هي سياسة الإفقار، وفي كتاب جيد اسمه سياسة الإفقار، يعني كيف أن بعض الدول تفقر بعض الدول لأن تعلم أن المال عصب الحياة، فإذا أفقروهم استدانوا من صندوق النقد الدولي، إذا استدانوا من صندوق النقد الدولي فرض عليهم شروط، ومنها أحياناً بيع الأصول، ومنها أحياناً كثير من رفع الدعوم عن كثير من السلع حتى يفتقر الشعب، فيظل الشعب بحاجة إلى طعام وشراب وطب وتدريس وإلى آخره بسبب الديون المتراكمة. المال قوام الحياة، ولذلك علاج المال عالجه الشارع الحكيم قلة المال بالتكافل، بالزكاة، بالصدقات، بالإعطاء، بطيب النفس حينما يأخذ الإنسان المال، بالرضا بالقدر، بعدم كسب الحرام، لأن الإنسان إذا كان جشعاً فربما قتل، إذا كان جشعاً فربما كذب، إذا كان جشعاً ربما ارتكب الحرام للحصول على المال. فهذا المال إنما هي عارية بيدكم، ولذلك قال الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فهذا مال الله آتانا الله عز وجل، اليوم عندك بكرة عند غيرك. نسأل الله أن يطهر نفوسنا وأن يزكي أعمالنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما رزقنا وأن يعطينا ويلهمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا رب اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، الموت راحة لنا من كل شر. انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في غزة وفلسطين والشام وفي كل مكان، اللهم ارفع رايتهم وحقق غايتهم، واعصم دماءهم وشاف مرضاهم وداوي جرحاهم وعاف مبتلاهم، وانصرهم على من تعدى وبغى عليهم. عليك بالصهاينة المعتدين فإنهم لا يعجزونك، واجعل بلدنا هذا آمناً مطمئناً وعموم بلاد المسلمين، واجعل يا رب اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، اجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقياً ولا محروماً، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، مؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.